إن الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب التفسير، وقبل أن نبدأها طرحت بحثا مختصرا عالميا بما يسمى بالرسائل المختصرة والتغريدات المرسلة لعالم تويتر، بحث شارك فيه عدد من الناس، ألا وهو: هل ننطق بسم الله الستير أو الستير؟ الذي عليه جمهور المشايخ كشيخنا بن باز الإمام وشيخنا الفوزان وغيرهم أنه يقال ستير، الشيء الذي تعرفونه. ولكن تقدم رحمه الله الشيخ ابن عثيمين جعله في عليين أن الصحيح أن تقال بالتخفيف ستير، ثم لعله لمن أثار البحث استفاد من هذا البحث الشيخ محمد آدم الأثيوبي، أو نفسه اطلع على بعض كتب اللغة من غير أن يعرف كلام الشيخ ابن عثيمين، فقال أيضا بقول الشيخ ابن عثيمين. وأول الشيخ ابن عثيمين ما كان يقول حتى اطلع على كتب اللغة في ذلك. والذي أتمسك به هو الذي تمسك به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن يقال ستير لأي شيء، لأن من أقدم كتب اللغة كتاب غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث، وذكر فيها صاحبه أنه إيش، أن ضبطها بالشكل يكون بالتخفيف. فأنا كنت أريد من قبله أو من في طبقته من خالفه، فكلام الشيخ عندي معتمد، فتقول يا ستير، لا تقول يا ستار ولا يا ستير، فقل يا ستير. هذه الفائدة حبيت تذكرها لأن شارك فيها عدد من الناس، وكان في غريب الحديث وهو من أقدم الكتب ما ينبغي أن نعتمد عليه أكثر. يعني تعارض عندك كلام الشيخ بن باز وكلام صاحب الغريب، هو في نحو القرن الرابع قريب من زمن النبي ولا، ومتبع لأفراد اللغة في الحديث وغريب الحديث، فحينئذ في هذه الأخبار تقدم من القرائن الأخص، كما علمنا المحدث الكبير شيخنا ناصر الدين الألباني، قال يتعارض عند كلام العلماء في الأخبار، مثلا قال لك المسعى حدوده كذا، علماء آخرون قالوا المسعى حدوده كذا، منى حدودها كذا، عرفة حدودها كذا، خلاص أنت ما عندك كف العالم مطلع على كل شيء، ما في لترجح بالأخبار بالأعلم بالأخص إلى آخره، ما عندك إلا ترجيحات حتى تغلب الظن. ولا صاحب النهاية كما قال ابن عثيمين ذلك القديم ضبطها بستير خلاص، فحتى يأتينا هذا. جاء بعضهم من علماء اللغة قال ستير أيضا، لكن كأنهم جاءوا بعد، وبعضهم صحح الوجهين. لكن الآن أقدم من ذكر هذا أو من أقدم اللي هو صاحب النهاية في غالب الحديث، وأظن قبله أيضا ابن فورك. فالمقصود أن أحببت أن أذكر ذلك لكم، لأن الله لا يحب أن يسمى إلا بما سمى نفسه. فسموا أولادكم حينئذ من أراد أن يسمي ولده وقرر أن يسميه عبد الستير فليقل عبد الستير. والخطأ المنتشر بالعام اليوم، وهو كثير وكثير، أنك تسمعهم إذا استغربوا شيء، أنك تسمع العامة إذا استغربوا شيء قالوا يا ساتر يا ستار، هذا كلها لم ترد، إنما ورد ستير. وهذا هو الذي ضبطه من قبل العلامة العثيمين، وبعد ذكره أيضا الأثيوبي، ومن قبل ومن قبل ومن قبل صاحب النهاية، واعتمد عليه ابن عثيمين والأثيوبي. طيب، وما لنا الحيلة في أمور حديث الرسول إلا السماع، وذلك كانوا يقولون لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، لا تأخذ القرآن عن صحفي ولا مصحفي. الذي قرأ القرآن من الصحف من غير شيخ سيخطئ، لن يميز بين يهدي ولا يهدي، فكلها بالشكل في صورة اللفظ واحد، لكن ما قرأ عند شيخ يعرف أن إحداهما يهدي والأخرى يهدي. نعم، فسيكون خطأه في القراءة يمكن أكثر من صوابه إذا ما قرأ عند شيخ. إذا قرأ كذا بالنظر يجتهد، يأتيك بأشياء غريبة. نعم، فلن يجد حرف الألف في السماوات، السموت ما يعرف أنها تعبر عن ألف إيش؟
ألف صغيرة،
ألف صغيرة فوق، ما يعرف هذا. فتسمع قراءة ما تعرف ما إيش يقرأ أحيانا إذا ما قرأ عند شيخ. فالقراءة للقرآن سنة متبعة، سنة متبعة. ولذلك نشكر كل من تتبع أسانيد القراء في هذا العصر كالشيخ الحذيفي، نشكر له هذا العمل الطيب ونشره للعلم، فإنه كان يتبع القراء وكان له أسانيد للنبي، أظن من طريق أبو العيون السود وغيره. نعم، وعدد من قراء كثير، والحمد لله أخذوا القراءة بالأسانيد، فالقراءة سنة متبعة. وممن كان هنا يقرأ في جدة من النساء نتائج الشيخ ناصر الألباني رحمهم الله، الشيخ سكينة وحسانة، وأخذ عنهن النساء كثير، فكنا مقرئات مسندات للنبي صلى الله عليه وسلم، جزاهن الله خير على ما قمنا به من نشر القراءة الصحيحة بين النساء. فالقراءة سنة متبعة، لا تجتهد أنت بنفسك وتقعد تتبع وتحاول وتكتفي بحديث الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، له أجران. ما قال لك النبي كن على هذا المستوى، يقول لك النبي يعني لو اضطررت وتبي تقرأ القرآن. نعم، ما قال لك لا تبحث عن شيخ تقرأ عنه. ما الدليل النبي يدعوك للإتقان؟ ها، ضربت أقوالكم من الآن، واحد يا أخي تكلم. نعم، هذا حديث عام، إن الله يحب إذا عمل أحدكم أن يتقنه، هذا حديث عام، ما أن أصحاب الشركات وكذا بس يحملوه، ما يرون الحديث شيء إلا هذا. ليش؟ عشان يشتغل العامل بالمصلحة، بينما هو في الشرع أصلا يتقن صلاته، يتقن. نعم، طيب، الماهر، الماهر إيش بالقرآن مع ها السفر وين هو؟ الماهر مع السفرة. وذلك يعني رأت امرأة فارضة لها صالحة، امرأة من الصالحات في هذا العصر، رأت أم ناصر الدين الشيخ سكينة، رأتها في المنام، قالت: ما فعل الله بك بعد وفاتك؟ كانت تقرأ وكانت ماهرة بالقراءة كما كنت أسمعها. فأشارت هكذا يعني فوق. فالذي يتقن القرآن إتقان صحيح يرجى أن يكون معايش السفرة. نعم، فعلى المسلم أن يتقن القراءة ولا يستسلم، يقول أنا مع حديث الذي إيش تعتع فيه. هذا فضل من الله وكرم منه، لا يعني أنه يريدك الله أن تبقى على المستوى سبحانه، بل تكون ماهر بالقراءة وتأخذه عن شيوخ لهم أسانيد. فعلى الأقل لا أقول كم قرأت على شيخنا علي الحذيفي، لكن على الأقل عرضت عليه أكثر من مرة الفاتحة وأقرني عليها. طيب، وين وصلنا القراءة؟
حديث ابن ماجه، حديث ابن ماجه لا يزال حديث الحجة.
أي نعم، لا يزال كلام صفحة 97
97 797.
أي نعم. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء: ولا يزال الحديث متصلا عن الدجال. قال ابن ماجة، قال رحمه الله، قال ابن ماجة: سمعت أبا الحسن الطنافسي أو الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه، ولبعضه شواهد من أحاديث أخر، من ذلك ما رواه مسلم وحديث نافع وسالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله
من كلام سمعت ابن الحسن الطنافسي.
نعم
نعم أكمل.
قال: من ذلك ما رواه مسلم وحديث نافع وسالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي، فتعال فاقتله. وله من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود.
وهذه من آيات الله الدالة على استحقاقه للإلهية، فلا يعبد غيره. كيف ينطق الله الشجر والحجر؟ وكيف سبحان الله الذي تجلت حكمته في مخلوقاته أكسب هذه الجمادات عداء اليهود؟ فالشجر والحجر عاد اليهودي بدرجة أنه دل على قتله، فكيف ينبغي أن يكون أن تكون قلوب صالحي البشر؟ من باب أولى أن يكون في قلبك عداوة. الآن الصيحة العالمية للماسونية إلزام أو التسلط على أهل الأرض بزعم نشر السلام والمحبة والإيواء والوئام ونبذ خطاب الكراهية، فهم يلزمون بذلك وترك العداء، وهم يعادوننا وهم ينشرون خطاب الكراهية علينا، تسلط عظيم من هؤلاء الذين هم على خلق اليهود وعلى طريقته. فسبحان الله، أيقول الرجل أحبني وأنا أبغضك، أترك التسلط علي وأنا أتسلط عليك، كيف؟ فإطلاق الكلام أن المسلم لا يجوز أن يكره أحد في نفسه هذا خلاف الفطرة وخلاف الشرع. أما الشرع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فكيف يقال حينئذ أن لا تبغض في نفسك أحد؟ نعم في التعامل، قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، كذا فعلت عائشة كما روى النسائي في سننه أنها دخلت عليها يهودية فاستقبلتها في بيت رسول الله أطهر من مشى على وجه الأرض وأفضل وأحب إلى الله في البشر ممن مشى على وجه الأرض، بل نقل ابن تيمية الإجماع على أنه أفضل خلق محمد بن عبد الله. بيته دخلت يهودية واستقبلتها، بل وهبتها هبة، تخيل، تقول هذا الحديث عند تجار الدم الذين يظهرون قضية اليهود وفلسطين لأجل الخروج على الحكام هنا عندنا، كيف قضية فلسطين ما تنصر؟ يعني المملكة العربية السعودية لا تصلح لأنها لا تنصر القضية الفلسطينية ودعوة الخروج عليها، هذا تجار الدم استعملوا القضية الفلسطينية مع أن أول من نصرها المملكة العربية السعودية ولا تزال تنصرها وتدعم بكل ما تستطيع على حسب ما تعرف وتقدر على ذلك. فبغض اليهودي في النفس تقربا إلى الله الذي دعا إلى ذلك، فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فالقول بأنك لا تبغض أحد في نفسك هذا قول مصادم للنصوص والفطرة. أليس النبي كره في ذلك الرجل ما كره من إظهاره المعاصي لما قال إن فلان يستأذن عليك يا رسول الله، لما قيل له كما في صحيح البخاري في عائشة قال ادخلوه بئس أكل عشيرة، ولكن لا بد أن يكون البغض موزون في قلبك. فلا تبغض فسقة المسلمين ممن ظلم وكان يكذب وكان يغش في تجارته وكان يعني يقطع رحمه وكان تعامله مثل معاملة الكافر. هذا مسلم يقول لا إله إلا الله له حق في الإسلام. كذلك لا تعامل المبتدع مثل الفاسق، فالمبتدع تهجره حتى لا يلبس عليك، يدعوك للخروج على ولاية الأمر، يدعوك لتحريف الصفات، يدعوك، فهذا تهجره حتى لا تتأثر بكلامه. فأيضا البغض موزون. فسبحان الحي القيوم، كيف ألهم هذه الجمادات البغض والبراء من اليهود؟ تعالوا اقتلوا، هذا تبرؤ منه، دعوا لقتله. فكيف يكون قلب حينئذ أهل السنة من صالح البشر تجاه اليهود ومن شاكلهم أو كان منهم مثل الماسونية العالمية ونحوهم ولهم دعوة وإن كانت خفية عليكم، تدعو للتسلط على العالم وتسلط على الحكام وتسلط هذه الدعوة الماسونية؟ والحمد لله. كسرت هذه الدولة مجاديفهم كما يقال بأن أعلنت أنها دولة ذات سيادة مستقلة، ما أحد يسيطر عليها ويتدخل في شؤونها، دولة التوحيد. فجزاهم الله خير. وحينئذ نذكر أيضا في باب العداوة أنها تكون في القلب ولا تترجم إلى اليد واللسان إلا إذا قام المقتضي بشرطه في كتب الفقهاء، في كتب المصدر الوزن، كما روى ذلك البخاري في صحيحه وغيره أن الوزغ كان ينفخ النار
على إبراهيم،
فأمر النبي بقتله لدرجة أن عائشة كان لها حرب خاصة تقتل بها الوزغ. ولو كان من الوزغ الحيواني فكيف بالبشر؟ فقال من قتل الوزغ في أول ضربة فله 100 حسنة، أو في رواية مسلم كذا وكذا، فماذا قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا دون الأولى. هذا معناها تسرع في قتله، أن سريعة هي، أسرع بالجهاز عليها، جائزتك كذا وكذا من حسنات، فإذا أخفقت أقل. سبحان الله، تشوفون الآن في المسابقة يقول لك ختت تأخذ الذهبية، تأخذ الفضية، تسرع في إيش؟ في أخذ في القتل سريعة. قال لك لك كذا وكذا حسنة، أخفقت وتباطأت فأصبت في الثانية فلك أدنى. هذا التسارع في قتلها يدل على مصادمة هؤلاء الماسونية لما يسمى بالبغض في النفس. لكن خطاب الكراهية هذا النبي ما علمنا إياه للناس، قال وقولوا للناس، الله قال وقولوا للناس حسنا إلا إذا اقتضى الأمر، مثل ما تفعل دولتنا ولاة أمرنا، إذا اقتضى الأمر فإنها ترد وبحزم، مثل كفار قريش لما كان في أحد ما كان قام أحدهم يقول أعلو هبل، هنا قام المقتضي فقال النبي أجيبوه، ألا تجيبوه؟ قال ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. إذا قام المقتضي، نعم، مثل استنكار المملكة للسخرية بالرسول، وتعرفون هذا، إذا قام المقتضي فنحن والحمد لله خبزها وبرها. نعم.
قال رحمه الله: ولنذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه هاهنا لشبهه بهذا الحديث. قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص قال حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال حاء. وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال صلى الله عليه وسلم غداتا فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل قال غير الدجال أخوفني عليكم أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج من خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله وذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إسراعه في الأرض
يعني إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر تقدير هذا يدل على حرص الصحابة الله يرضى عنهم عن الصلاة أول شيء فكروا فيه وهذا يدل أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى فمع كون النبي أفضل الخلق والصحابة من بعده اصطفاهم الله ليكونوا في صحبة رسول الله ينقلون عنه العلم والقيم التوحيد والدين الله مع ذلك لم يعلموا الغيب فلم يقل لهم النبي أنتم وقتها غير موجودين ولا هم علموا ذلك فقالوا لو وجدنا في ذلك اليوم إيش نصنع لا يعلم الغيب إلا الله قال تعالى لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله جل في علاه
قال قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي عليه قوم فيدعوهم فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل
جمع يعسو وهو قائد النحل فإن تجتمع القادة النحل مملكة يبرز فيها عظمة الله وأنه يستحق التوحيد لا إله إلا هو فلا يعبد غيره ولا يخاف من غيره ولا يحب غيره كحبه ولا يرجى غيره كرجائه سبحانه فإن فيها خدم وفيهم يعاسيب وهو اليعسوب ذكر النحل رئيسها فتظهر لهم كنوزه وتجتمع عند الدجال كما تجتمع النحل على يعاسيبها لأنها قواده يجتمعون عليه يشوفون وش أمره وش نهيه سبحان الله كيف يلهم النحل أن هذا رئيسك تصدر عن أمره فيعطيها إشارات تفعل كذا وتفعل كذا، يوجه. ومملكة النحل فيه أبلغ دليل على الرد على الإخوان المسلمين، إذ أنهم وهم بهائم لا عقل لهم جعل لهم رؤساء، رئيس كاليعسوب يرجعون إليه وينظمون مملكتهم بأوامره، وإلا صارت مملكتهم فوضى. فالإخوان المسلمون ما عقلوا ما عقل النحل مما ألهمهم الله من النظام والانتظام حتى يؤدوا مصالحهم وتلك المهام على أحسن وجوهها. نعم.
قال: ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبع كنوزها كيعاسي بالنحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ونفس
والمهرودتين ثوبين مصبوغين بورس وزعفران، وقيل أي شقتين، والشقة نصف الملاء. فينزل على هذه الهيئة عند المنارة البيضاء شرقي
دمشق.
إلى الآن المنارة البيضاء معروفة ولن تهدم، أو لن يزول أثرها، ولو هدمت سيعاد بناؤها. المهم ستكون هي العلامة التي ينزل عندها المسيح الدجال، المسيح الذي ينزل فيها، الذي يقتل الدجال، وهو المسيح ابن مريم عليه السلام. فحينئذ هذه بشرى لأهل الحديث. أنظرتم أنتم يا أهل الحديث لما اجتمعتم على دراسة الحديث كيف عرفتم صفة المسيح ابن مريم وأين ينزل وما صفته؟ فستكونون حينئذ أنتم أولادكم إذا علمتموهم هذا وأخلصتم في طلب العلم وضبطتموه أولى الناس بمؤازرة عيسى إذا نزل. وستكون هذه الجماعات المسلحة الجهلة بالعلم أبعد الناس عن مؤازرة عيسى ابن مريم، لأنه يكره عيسى ابن مريم أن يخالف السنة، لأنه ينزل باتباع الشريعة. فلو علم عيسى أن هناك جماعة مثل الإخوان يخالفون الرسول يخرجون على حكامهم، هل سيضمهم تحت لوائه؟ نعم، لو كانت الإمارة وقتها، ولو كان كلا، لأنه يبغض ما أبغضه الرسول، والرسول حي بيننا وشاف هذه الجماعة المسلحة تخرج في القنوات ولهم نظام وتنظيم سري، وسأل عنهم ماذا يصنعون؟ قالوا يخططون للدماء. أكان يرضى عنهم وقد تركنا رسول الله على المحجة البيضاء فقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اللهم صل عليه. نعم.
وقال
انتهى بهذا المناسب، يقول انتهى الوقت، بس ناخذ على الأقل حديث.